هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر الله كثيرا للقاء بكم ثانية عبر برنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء هو تأثير الكورونا على الفم والأسنان. أيها الأفاضل، يمكنكم الاتصال بنا لطرح أسئلتكم واستفساراتكم ومشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا المباشرة مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقم الواتساب مكرر 0989388874050. أحبتنا الكرام، نرحب بحضراتكم مرة أخرى في هذا اللقاء، ونتطرق إلى موضوع تأثير الكورونا على الفم والأسنان. قبل أن نستضيف ضيفنا الكريم عبر الهاتف لهذا الأسبوع طبيب الأسنان الدكتور منير الموسوي، قبل ذلك نستمع إلى مقدمة قصيرة حول هذا الموضوع، وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم. رافقونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم وأهلا بكم. إن أهم ما يميز عيادات طبيب الأسنان هي كفاءة مكافحة العدوى، فدائما ما يدان طبيب الأسنان بأنه بؤرة لنقل الأمراض بين الناس، ولا يقتصر الأمر على المرضى فقط، بل يكون الطبيب ذاته في خطر الإصابة بأي مرض إذا لم يهتم بتطبيق نظام مكافحة العدوى على أكمل وجه. وبما أننا نعيش هذه الأيام في زمن فيروس خطير تحت عنوان كورونا يهدد العالم ككل، وجب علينا التنويه عن مكافحة العدوى داخل عيادات ومراكز الأسنان. بالنسبة لمراكز وعيادات الأسنان، فمكافحة العدوى ليست وليدة اليوم أو سبب ما يسمى بفيروس الكورونا، ولكنها أساس من أهم ما تقوم عليه مهنة طبيب الأسنان. في جانب آخر، نود أن نتوقف وإياكم في لقائنا لهذا اليوم ونبحث عن مسألة تأثير الكورونا على الأسنان والفم، وهل يمكن أن يؤثر هذا الفيروس على الأسنان، وكيف ينتقل هذا الفيروس عبر الفم، وكيف نستطيع مكافحته عبر مراعاة توصيات أطباء الأسنان والحفاظ على نظافة الأسنان والفم وتقليل احتماليات الانتقال. إذن هي أمور مستجدة قد شغلت جانبا كبيرا من فكر أفراد المجتمع، سنحاول الإجابة عنها في لقائنا لهذا اليوم باستضافة ضيف كريم، ندعوكم للمتابعة حتى النهاية.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. تأثير الكورونا على الفم والأسنان، هذا هو موضوعنا لهذا الأسبوع من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. نستضيف عبر الهاتف طبيب الأسنان الدكتور منير الموسوي. دكتور منير، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، وأرحب بكم وبالمستمعين الكرام، راجين لهم الصحة والعافية.
آمين يا رب. دكتور منير، بودنا اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا في ظل هذا الفيروس المستشري في العالم جميعا. هناك مخاوف كثيرة من هذا الفيروس، وأيضا الركيزة المهمة في جسم الإنسان هو الفم والأسنان، فلذلك نريد التطرق إلى هذا الموضوع بالتحديد. ما هو تأثير هذا الفيروس المستجد، فيروس كورونا، على سلامة الفم؟
كما هو معلوم لدى الجميع، نحن نواجه فيروس مبهم. نحن نواجه عدو مبهم، ليس لدينا لحد الساعة مكافحة أو دواء للسيطرة عليه أو القضاء عليه. فلذلك نحن وكأنما نواجه عدو في ظلمة، وهذا العدو يفاجئنا بتغييراته وبصفاته كل يوم. ولحد الآن يحتار العلماء عن كيفية سيرة هذا الفيروس وانتشاره. حتى منظمة الصحة العالمية كما تعلمون تقاريرهم تختلف من يوم إلى يوم. على أي حال، الأفضل مجابهة إلى هذا العدو المجهول هو الحذر الشديد والوقاية من أن نكون ناقلين لهذا المرض لكي نكون في أمان. وإلا كما رأينا ونرى للأسف، فإن كثيرا من الناس إما في غفلة أو لأنهم مصابون بأمراض مزمنة قد قضى عليهم هذا المرض. أما بالنسبة إلى الأسنان، إن الأسنان وطبيب الأسنان هي أخطر مهنة بالنسبة إلى هذا العدوى الفيروسي أو لأي عدوى أخرى. وقد قضى كثير من الزملاء في العالم أو في منطقتنا أو في إيران، ولو أن النسبة في إيران قليل جدا، قضى زملاء أطباء الأسنان نتيجة إصابتهم بهذا المرض. إذن فعلينا مسؤولية كأطباء أسنان وكمراجعين، مسؤولية متبادلة وخطيرة، يجب الالتزام بتعليمات وبروتوكولات الصحة العامة لكي نكون على أمان وبعيد عن الأضرار الذي يصيبنا هذا الفيروس. أما ما هو واجبنا عند مراجعة طبيب الأسنان؟ إحنا قلنا لي هسه إحنا ما نعرف سلوك هذا الفيروس وكيفية القضاء عليه، وكما قلنا لحد الآن نحن في حالة دفاع وفي حالة حذر وفي حالة حظر وحجر صحي لمواجهة هذا المرض. كما تعلمون أن الخوف من طب الأسنان ومن معالجات الأسنان غير قليل في المجتمع، وقد زادت هذا الفيروس وهذا المرض مصيبتنا بشكل أكثر كأطباء أسنان، للمظهر الذي يجب أن نواجه به المريض بوسائل تشبه رواد الفضاء، ولصعوبة العلاج في هذه الظروف المحدودة بالنسبة للعمل، فيزيد أدنى الخوف من مراجعة أطباء الأسنان. وكما أن الحالات الكثيرة التي ظهرت في الحظر عند عدم تمكنهم للعلاج، لأن في حالة الحظر والحجر الصحي كان يمنع علينا أن نتعامل مع المرضى، فلذلك تكون المسؤولية مضاعفة بالنسبة إلى طبيب الأسنان وإلى المريض. أولا على المريض عليه ويجب عليه أن يقي نفسه من هذا المرض من خلال البروتوكولات الصحية، وأن يعلم الطبيب فيما إذا كان قد أصيب من قبل بهذا المرض وتشافى، أو فيما إذا كان عنده في العائلة أحد قد أصيب أما تشافى أو توفى. فهذه المعلومات مهمة جدا لأن الشخص المصاب إما أن يكون ناقل أو يكون هو مصاب لكنه قد يكون ناقل وهو سليم.
دكتور إذا تسمح لي إذا تسمح لي سنكمل هذا الموضوع وهذا الحوار الشيق والصحي والمفيد لنا ولجميع مستمعينا الكرام، ولكن لدينا اتصال هاتفي من سوريا، نأخذ هذا الاتصال وبعد ذلك نكمل الحديث بهذا الشأن. الأخت أم مازن من سوريا تتصل بنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي أم مازن، أهلا ومرحبا بك. أهلا
وسهلا وعليكم السلام. أنا حبيت عندي سؤال بس احنا قبل جائحة الكورونا كنا مثلا فرش الأسنان الصبح والمساء، بس بدي أسأل انه هسه لازم نزيد العدد المرات تنظيف الأسنان، وشو مشان فرشاية الأسنان؟ هل هي ناقلة للمرض؟ شو نعمل يعني؟ شلون ننظفها؟ شلون نعقمها؟
شكرا جزيلا لك أم مازن من سوريا. نعم تفضلوا دكتور.
نعم بالنسبة إلى سؤال الأخت، نعم الأسنان ناقلة للمرض.
نعم
حين المراجعة عندنا في العيادة، لأن الرذاذ
سألت عن فرشات الأسنان أيضا دكتور.
نعم
عن فرشات الأسنان أيضا سألت، هل الفرشات هي بحد ذاتها ناقلة؟
مسألة رعاية الصحة العامة بالنسبة إلى الفرشات أو إلى الخيط هذا في الشيء منتهين من عنده، ففي هذه الظروف لازم تكون الرعاية أكثر، وكما كانت يعني وكما شفنا في بداية الأزمة في كل الدول كانت الرعاية الصحية بشكل عالي، لكن للأسف ده ينزل هذا المستوى إلى الأدنى يوم بعد يوم. لكن في البداية كان الاعتناء غسل اليدين، الغرغرة الدائمة وغسل الفم، كان هذا فالشيء جيد، وإن شاء الله لازم يبقى هذا جيد على المستوى المطلوب اللازم.
نعم بالنسبة لزيادة عدد مرات فرشات الأسنان وتفريش الأسنان، هل تنصحون بذلك في ظل تفشي هذه الجائحة؟
لا شك أنه المضمضة والخيط والفرشات هذه من الأشياء الضرورية. إحنا نتجاوز هذه المسألة إلى مسألة أخطر، وهي أنه إذا أهملنا الغرغرة وأهملنا فرشات الأسنان قد يصيب اللعاب بتلوث، وهذا اللعاب إذا كان لعاب يدخل إلى المعدة لا بأس، لكنه إذا انتقل إلى الرئتين يصير المشاكل التنفسية اللي هي من ظواهر كورونا الخطيرة.
طيب دكتور شكرا لهذه الإيضاحات، نأخذ فاصل وبعد ذلك نواصل.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم مستمعينا الكرام. تأثير الكورونا على الفم والأسنان، هذا هو موضوعنا لهذا اللقاء. لدينا أسئلة واستفسارات من مستمعينا الكرام. الأخ السيد يحيى الحيدري من محافظة خوزستان يقول: السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لكم على الموضوع، وأتمنى لكل الكادر، كادر إذاعة طهران العربية، ولبرنامج ولكادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة، الصحة والعافية. حياك الله أخي سيد يحيى، ولجميع المستمعين والمستمعات الصحة والعافية والسلام إن شاء الله. بودي أن أسأل: ما هي العلامات المهمة التي لا سمح الله تصيب الفم والأسنان من أثر الكورونا؟ شكرا لك الأخ سيد يحيى الحيدري. دكتور نعم. منير،
نعم،
هل سمعتم السؤال؟
احنا مثل ما نعرف ومثل ما قلنا انه سلوك هذا الفيروس مبهم
ومجهول،
ما مبين يعني التأثيرات مالته على الأسنان اللي هسه ما ثابتة انه شي أثر هذا الفيروس على الأسنان، لكنه لأنه مجرى الانتقال هو الفم إلى الجهاز التنفسي، فمن الواجب أن يكون هذا المجرى نقيا طاهرا نظيفا، ويكون طبعا بالالتزام بالتعليمات الصحية. والغرغرة مهمة جدا، لأنه على ما يبدو أن هذا الفيروس يشعشع في الفم الجاف، فيجب أن نغسل على الدوام فمنا بشكل دائمي حتى نهيئ جو رطب تقريبا، ولو حتى هذا القول اللي أقوله جو رطب، يعني مثل ما قالوا قبل أنه كورونا في درجة الحرارة العالية ما تنتشر، ما ثبت هالشي من أجل الصيف، شفنا الانتشار صار أكثر. فهذا الشيء اللي دا أقوله كله، أو أني أو غيري اللي أقوله، كلها تصورات لحماية النفس بالقدر الممكن بالأشياء اللي إحنا نعرفها. يعني أشياء اللي لازم تقينا، أهم الأشياء هي النظافة. فلذلك علينا بنظافة الفم والغرغرة الدائمة حتى نتجنب أهم حالة، وهي مهاجمة الجهاز التنفسي. نقي أنفسنا من هذه المراحل. أما تأثيرها كالتهاب لسة أو تسوس أو غير ذلك لحد الآن، لأنه الفيروس جديد ومنتشر، ما صار أكثر أو أقل هذا الفيروس منتشر، فهناك معلومات جداً قليلة حول هذا المرض وتأثيراته.
حتى يعني بات هذا هو ديداً مستمعينا الكرام. يعني أتتني كم سؤال من مستمعين عدة. الأخ أبو رضا من إيران يقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج وتحياتي للجميع. الوقاية من الفيروس، هل هناك طريقة محددة؟ لو سمحتم اسألوا طبيب الأسرة لهذا اللقاء. شكرا لك أبو رضا من إيران. وهناك أيضا الأخ أبو أحمد يسأل ويقول: لو سمحتم لو تكملوا حديثكم حول الوقاية وتأثير الحجر الصحي على صحة الفم والأسنان. وهذا بالطبع سؤال الأخت أم علي الحسيني أيضا، تقول: السلام عليكم، تحية لكل الكادر وللمقدمة وللضيف الكريم. ما هي الإجراءات التي تتخذ في العيادات، لأنها عامل ناقل للفيروس عندما يراجع المريض العيادة، وكيف يعالج مريض الفم والأسنان، كيف يعالج الطبيب مريض الفم والأسنان أثناء الحجر الصحي؟ ولديها سؤال آخر: هل نزف اللثة له علاقة بالوباء؟ شكرا لكل مستمعينا الكرام لهذه الأسئلة. إذا تسمح لي دكتور، في البداية نتطرق إلى سؤال الأخ أبو رضا من إيران عن الوقاية، ويريدون معلومات أكثر.
إذا كانت هناك معلومات أكثر وإذا كان هناك علاج حاسم ما كان هذا الخوف الموجود. أنا أتصور الثقافة الصحية بالنسبة إلى هذا الفيروس على مستوى عالي جدا على المستوى العالمي. يعني الآن كل فرد مستمع الآن مستمع أن أو كل فرد موجود عنده ثقافة كافية حول هذا الفيروس وعند معلومة أنه هذا الفيروس بعد ما صاير للقاح وما بعلاج. فهناك يعني العلاجات حدسية وماكو فد شيء حاسم. الأفضل الوقاية هو كما يعرف الجميع هو نظافة اليدين ونظافة الفم والنظافة العامة. أنا اسمحي لي أركز على السؤال الأخير واللي يخص أطباء الأسنان. إذا إجاهم واحد مريض وهو ما يقول أنه أنا كنت مريض أو عندي عائلة كانت مريضة بهذا المرض وهي تكون أو يكون ناقل فيسبب إلى موت الطبيب الحقيقة. يعني عندنا زملاء هواية
مع الأسف الشديد
في العراق الآن عندنا زملاء عديدين توفوا من هذه المسألة نتيجة عدم رعاية الوقاية اللازمة. فما هو واجب المراجع؟ والسؤال الأخير للأخت كان جدا مهم. المراجع يجب أن يفحص نفسه بالكورونا يعني يشوف عنده كورونا قبل مراجعة الطبيب. اثنين يعتني بالنظافة الدائمة. ثلاثة يجي بكمامة وشفوف بإيده. وثالثا يخبر الطبيب عن أي مشكلة بالكورونا أو حتى بالأمراض الأخرى. حتى شنو الطبيب ولو أنه أتصور الأكثر الناس شايفين طبيب الأسنان وهو يعالج في هذا الزمان وخصوصا في هذه الدورة ويلبس لباس كما يلبس رواد الفضاء لوقاية نفسي أولا ومن ثم حماية الآخرين من هذه المشكلة الخطيرة المبهمة والتي ليس لها حل لحد الساعة. وإحنا كل يوم نسمع الحملة الأولى والحملة الثانية الذروة الأولى الذروة الثانية فهذا يدل أنه بعد ماكو هناك علاج حاسم لهذا الموضوع وماكو وقاية غير النظافة والحذر والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي. هذا جدا مهم لازم يعني الكل يلتزمون به. مثل ما قلنا احنا نواجه عدو في ظلام دامس وفي أرض ليست صلبة نخاف نوقع نخاف يهاجمنا العدو. فلذلك يجب أن نخطو خطوات تحذيرية هامة متأكدين منها حتى لا يغافلنا هذا العدو.
تشبيه جميل جدا منكم دكتور منير حياكم الله. ابقوا معنا لو سمحتم. سنتوقف عند هذه الفقرة المسجلة فقرة الجديد في الطب. نستمع إلى الجزء الأول من هذه الفقرة.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام حياكم الله. حث بروفيسور في طب الأسنان الناس على تنظيف أسنانهم قبل مغادرة المنزل لمنع انتشار فيروس كورونا. وقال مارتن أدي أستاذ طب الأسنان الفخري بجامعة بريستول إن معجون الأسنان يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بالمرض أو نشره عن طريق الفم، وذلك في خبر نشرته صحيفة ميرور البريطانية. ومع ذلك حذر من أن التأثير المضاد للميكروبات لمعجون الأسنان يستمر فقط من 3 إلى 5 ساعات، لذلك اقترح أن ينظف البريطانيون أسنانهم قبل الخروج من المنزل للتأكد من أن تأثير المعجون يكون فاعلا إذا اتصلوا بأشخاص آخرين. وكتب أدي في رسالة في صحيفة تايمز: لقد أكد العلماء من أجل دعم أغطية الفم والأنف على دور قطرات اللعاب في انتشار كوفيد-19، وربما من المدهش بالتالي عدم التأكيد على استخدام تفريش الأسنان بالمعجون كإجراء فعال. وأضاف يحتوي معجون الأسنان على المنظفات نفسها الموجودة في جل غسيل اليد الموصى به ضد فيروس كورونا، وأكد في الواقع يستمر تأثير معجون الأسنان المضاد للميكروبات في الفم لمدة 3 إلى 5 ساعات، وبالتالي سيقلل الحمل الفيروسي في اللعاب أو الإصابة بالفيروسات التي تدخل الفم. وقال أدي إن الأشخاص الذين يريدون زيادة التأثيرات الوقائية إلى أقصى حد يمكنهم تنظيف أسنانهم قبل مغادرة المنزل.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم. على سبيل السرعة مرة أخرى أذكر بأرقام هواتفنا المباشرة مكرر 201-3762 وأيضا مكرر 201-3768 ومكرر 201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، أما رقم الواتساب مكرر 09-8-7-8-4-0-5-0. أنتم وطبيب الأسرة تتابعون هذا اللقاء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعود إلى ضيفي الكريم الدكتور منير الموسوي. دكتور منير، قبل أن نذهب إلى هذا الفاصل، الأخت أم علي سألت عدة أسئلة أجبتم على بعضها، ولكن بقي لها سؤال. دكتور، هل نزف اللثة له علاقة بالوباء المستشري؟
الصوت ضعيف.
طيب أسأل مرة أخرى دكتور منير. الأخت أم علي أيضا كان من ضمن أسئلتها، هل نزف اللثة له علاقة بفيروس كورونا؟
التهاب اللثة،
نزف اللثة، نزيف اللثة دكتور.
مثل ما قلت احنا ليها ما عندنا بحوث حول هذا الموضوع، لأنه المرض يعني حديث
دكتور.
كورونا حديث.
نعم.
مرض حديث،
ربما ستجبر لإعادة. نعم،
احنا لازم نعترف بأن العلم قاصر.
نعم.
لحد الآن لإنقاذ البشرية من شيء اسمه فيروس صغير يتجول بحرية.
نعم.
ويهاجم أي مكان، يعني وما حد يقدر يوقف وجهه إلا الحذرين. يعني ماكو دول الآن يوقف بوجه هذا المرض إلا الحذر والنظافة والماسكات وإلى غير ذلك من التعليمات والبروتوكولات الصحية والفواصل الاجتماعية والحظر والحجر الصحي. يعني كل هذه المسائل تدل على قصور العلم في أن ينقذ البشرية من هذه الحملة الشرسة.
نعم دكتور، أعتذر كثيرا لأنه كما ذكرت في بداية البرنامج وأيضا ذكر في مقدمة هذا اللقاء، هناك مخاوف كثيرة بما أنه الفيروس لا يزال الجانب الأكبر منه يعني مجهولا ومبهما. فهناك كما تفضلتم وذكرتم بأنه العلم أصبح يعني أصبح عجزاً. هناك قصور.
يعني احنا خلينا نعترف العلم الآن
تجاه
ما يعترفون يقولون.
نعم.
إذا يريدون يكتشفون مضادات أو لقاحات تطول 2 سنين.
نعم.
يعني احنا نظل نعطي خسائر لا سمح الله لمدة هذه السنتين، لمدة هذه السنتين إما يطلع اللقاح أو ما يطلع. فهذا عجز.
نعم.
فمقابل هذا العجز فإحنا خوما نقعد ساكتين، لازم نسوي فد احتياطات لنا ولعائلتنا وللمجتمع.
نعم.
والفواصل الاجتماعية جدا مهمة لهذه الحالة، وكثيرا من الناس ما كانوا يصدقون بالفواصل الاجتماعية. أنا عندي قريبة كانت يعني مثقفة إلى حد ما، لكن لم تعترف بالفواصل الاجتماعية.
نعم.
كانت فعالياتها مستمرة وغير حذرة، وأصيبت قبل أسبوع بهذا المرض والآن في حالة حرجة يعني الحقيقة، في حالة تنفس حرج.
إذن علينا بالحذر دائما
على الأكل أو الشرب. فالاستهزاء بالتعليمات والبروتوكولات الصحية من مراجع علمية معترف بها مثل منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة في الدول، الاستهزاء بهذه الأوامر قد يكلفنا كثيرا.
نعم، موضوع مهم وفي غاية الأهمية دكتور كما تفضلتم.
نعم.
لدينا سؤال من الأخت المستمعة، الأخت ابتسام من الكويت، تقول: مع سلامي وتحياتي لكم جميعا، سؤالي إلى ضيفكم الكريم: هل أكل النعناع ممكن أن يكون عاملا مساعدا لترطيب الفم وزيادة اللعاب، زيادة إفراز اللعاب في الفم، وشكرا لكم.
نعم، ولو أن السؤال أنا ما سمعت لضعف الصوت، لكن
دكتور سأعيد السؤال عليكم.
تأثير اللعاب، نعم اللعاب جدا مؤثر في انتشار وانتقال المرض.
نعم.
ولذلك يجب أن تكون الفواصل مترين، ولأنه أقرب فاصلة إذا تكون أقل من مترين الإمكانية انتقال المرض يكون بسهولة من خلال العطسة أو من خلال القحة وغير ذلك.
هذا بالنسبة لمراعاة الفاصلة، ولكن الأخت ابتسام سألت: هل أكل النعناع الخضروات يعني أكل النعناع ممكن أن يكون عاملا مساعدا لترطيب الفم وزيادة إفراز اللعاب في الفم؟
يعني أول بداية الحملة ردت أشتري هيل، يعني دورت بالسوق قالوا الهيل قليل وغالي حتى أنه محامض.
نعم.
يعني وصلت أسعاره إلى أسعار خيالية.
نعم.
فيطلع واحد يحكي بالإنستغرام أو يحكي بالمواقع التواصل الاجتماعي أنه هذا الشيء هو المفيد وهو المؤثر، فالناس بعد يخافون من الموت ويخافون من أضرار كورونا يرحون يهاجمون على المواد اللي تعرض عليهم. إلى حتى الآن إذا كان النعناع أو المحامض مؤثر فهذا كان نعمة من الله الحقيقة.
نعم.
لكن هو النعناع ما أقول مضر، لكن هو معالج للمرض؟ لا، أكو هواية وصفات طبية أعشاب، هناك ناس متكلمين لبقين يعرضون هذه المسائل بشكل جميل، فيلتقط السامع أو يرى الموضوع ويعتبره فد شيء بديهي. لا، إلى حد الآن لا ثبت الهيل ولا ثبت النعناع ولا النمحامض أنه يقيد المرض أو يمنع المرض، لكن بشكل عام هذه المواد مفيدة للجسم.
هناك سؤال من الأخ محمد من سلطنة عمان، يقول: السلام عليكم، تحياتي إلى كادر إذاعة طهران العربية، تحياتي للمقدمة ولضيفكم الكريم الدكتور منير. بودي أن أسأله دكتور: هل الشاي والقهوة لهما تأثير سلبي على الفم والأسنان خاصة في ظل تفشي هذا الفيروس؟
هذا تقريبا السؤال يشبه السؤال قبل.
نعم.
بس نصيحة كنصيحة طبية عامة: كل شيء زاد عن حده انقلب ضده. اشرب شاي بشكل معقول واشرب قهوة بشكل معقول، وكما قلنا لحد الآن ماكو فتشي يبين أنه هذه تضر.
نعم.
أو تشجع كورونا.
نعم.
أو تمنعها
دكتور. وقد ذكرت قبل قليل بأنك ستجبر في هذا اللقاء أن تكرر هذه الجملة الأخيرة، ليس هناك شيء مثبت علميا إلى هذه اللحظة. نعم.
يعني يا ريت كانت المعلومات مثلا اليوم أو البارحة مكتشفين فد شيء ما يعرف المستمع. تقريبا كل اللي حكيناه المستمع يدري به، لأن الثقافة اللي حصلت من وراء كورونا، لأنه يؤدي الإصابه إلى الموت والخوف.
نعم.
ثقافة عالية. لكن الشيء اللي أنا أريد أركز عليه حفاظا على زملائنا وحفاظا على المراجعين عند مراجعة الطبيب الأسنان عند الضرورة، يعني للحالات الضرورية يجب الوقاية وإعلام الطبيب، لأنه إحنا بؤرة، مركزنا بؤرة، شغلنا بؤرة لانتشار المرض ولانتقال المرض فيما إذا لم نتخذ الخطوات الاحترافية.
كما تفضلتم دكتور، هناك أصبحت يعني ثقافة للجميع، ثقافة سائدة في ظل تفشي هذا الفيروس، ولكن عندما يسمعون هذه المعلومات من الطبيب المختص يطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوب مستمعينا الكرام. دكتور لدينا اتصال هاتفي من العراق، الأخ محمد ماجد يتصل بنا. أخي محمد السلام عليك، حياك الله وأهلا بك.
عليكم السلام أختي الفاضلة، وبك أهلا وبالضيف
أهلا
العزيز.
وسهلا.
عندي سؤالين. السؤال الأول، حسب ما يقال بأن فيروس الكوفيد 19 ينتقل عبر الأجهزة التنفسية، فما هو يعني يكون أكثر ضررا أو أكثر انتشارا، عن طريق الفم أو عن طريق الأنف؟ يعني هذا أحد السؤال. أما السؤال الثاني، فأي الأكلات التي تقلل من المناعة، أو كما يسميها البعض بأنها تزيد من انتشار هذا الكوفيد 19 في جسم الإنسان؟ هذان السؤالان، ولكم التقدير.
نعم. حياك الله، شكرا جزيلا لك أخي محمد.
نعم.
من العراق.
أسئلة جيدة سأل الأخ. بالنسبة إلى الانتشار، هو انتشار سواء كان من الأنف أو من الفم، فيجب رعاية الفواصل ووضع الكمامة لوقاية الآخرين من قد يكون الشخص حامل.
نعم.
للمرض، والحامل للمرض كما يقال أخطر من المصاب بالمرض، فهو يقدر أن ينقل هذا المرض إلى كمية كبيرة من الناس، وبدورهم أولئك الذين يصابون سينقلون المرض وهكذا. فإحنا عندنا مسؤولية مهمة.
نعم.
جدا حول هذا حول هذه الوقاية واتخاذ البروتوكولات الصحية اللازمة. السؤال الثاني، ما هو المقوي؟ سؤال جدا مهم. يعني الناس أكثرهم من تقول مقوي وقوي المناعة يفكر بالأكل أول شيء، وهو تفكير جيد، ويجب أن يعتمد على البروتينيات، على البروتينيات وعلى الخضروات وعلى كل شيء يقوي الجسم، ما عدا مثلا الطرشي أو الدهنيات أو الكربوهيدرات. فيجب تقليل هذه الأكلات التي تكون ذات سعرات حرارية عالية ولكن فائدة مناعية قليلة، يجب تجنبها. أكو شيء أساسي ومهم إحنا لازم هنا نذكره، وهي المناعة بواسطة افتقد النفس وعدم الخوف. إحنا قد يصيبنا المرض عندما نكون ننتظر أن يصيبنا المرض، يعني يقعد واحد ها إجانا المرض راح انصاب، قحت يجوز صار عندي كورونا، شوية مثلا طلع رذاذ من خشمة أو من حلقة ها انصابت بالكورونا. الاضطراب النفسي فتشي مهم.
نعم.
يجب أن نقي أنفسنا منه. ولا الاضطراب النفسي، التأكل أحسن الأكلات وأكثرها صحية، لكنه عندي اضطراب لا أقدر أنام الليل، وأتصور الآن سأصاب بالمرض ويصيبني الوسواس، فهذا يسرع إلى أن تكون المناعة بمستوى أقل من اللازم.
نعم.
فالثقة بالله واحد، والاعتماد على النفس والثقة بالنفس بأنني إنسان ما دمت أتخذ البروتوكولات الصحية وأكل الأكل الصحي فإني سوف لا أصاب، لكنه إذا كنت في اضطراب دائم، نشوف إحنا الإنفلونزا يسموها هاي الإنفلونزا الكورونا، الإنفلونزا العادية، هناك أناس اللي يخافون من المرض ودائما ينتظرون المرض يصابون في إنفلونزا دائما في الشتاء، وهكذا في الأمراض الأخرى. فعلينا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والإيمان به والاعتماد عليه وتقوية ثقة النفس لتتقوى المناعة. أنا بهذه المناسبة أقدر أذكر فد مثل. راجع فد عالم من علماء النفس إلى الطبيب، هذا الحكي من فد تاريخ يعني بالتاريخ. الطبيب قال له أنت راح تتوفى بعد 6 أشهر لأن عندك سرطان بالفم وهذا السرطان سوف ينتشر وتموت. هو يذكر هذه الحالة، هو هذا الشخص وهو باحث علم النفس يذكر هذه الحالة، يقول بعد حديث الطبيب هذا أنا عشت 17 سنة بعد هالمرض. قالوا له شلون كيف؟ قال أنا ما فكرت بالمرض، ظليت أشتغل على بحوثي وألهي نفسي وما أفكر دائما بالمرض، ما أفكر راح يجيني المرض، ما أفكر أنه راح يجيني الموت، فأصلا نسيت أنه عندي هيك مرض وهو مرض سرطان خطر وهو بالفم ينتشر بسهولة. فهذا يدل أنه الثقة بالنفس والثقة بالله وعدم الخوف والاضطراب والوسواس عامل مهم لتقوية المناعة.
نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور. ابقوا معنا في هذه اللحظات الأخيرة من البرنامج، نستمع إلى معلومات مفيدة عبر الجزء الثاني من فقرة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم دكتور منير وما تبقى من أسئلتنا وأسئلة المستمعين.
الجديد في الطب،
حياكم الله من جديد مستمعينا الأحبة، أهلا بكم إلى هذه المحطة. توصل علماء إلى أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد سارس كوف 2 المسبب لمرض كوفيد-19 تكونت لديهم خلايا مناعية قاتلة يمكنها محاربة الفيروس عن طريق القضاء على الخلايا المريضة به. ونشرت الدراسة في دورية سيل العلمية، وأجرى الباحثون مقارنة بين 10 أشخاص أصيبوا بالفيروس و11 شخصا آخرين لم تنتقل إليهم العدوى. وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا لم تتكون لديهم أجسام مضادة ضد كوفيد-19 فحسب، بل تكونت لديهم نوعية أخرى من الخلايا تسمى الخلايا التائية CD4، وهي ما يطلق عليها أحيانا اسم خلايا تي مساعدة، التي تطلع بدور مهم في الحصول على استجابة جيدة من الأجسام المضادة في مواجهة المرض. كما اتضح أن أجسام المتعافين تحتوي أيضا على نوع آخر من الخلايا اسمه الخلايا التائية CD8، أي خلايا تي القاتلة، ويتمثل دورها في قتل خلايا الجسم المصابة بالفيروس. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الزملاء في البث المباشر مع تحياتي لهم.
مع تحياتي للزميل أمير لقراءته لهذه الفقرات المنوعة والمفيدة. أعود إليكم دكتور منير، وعلى سبيل العجالة هناك سؤالين من الأخت أم حسن من القطيف، تسأل عبر سؤالين، تقول تحياتي لأسرة هذا البرنامج، تحياتي للدكتور منير، سمعنا أن الشخص المصاب بالتهاب اللثة المزمن يكون أكثر عرضة للإصابة بمرض كورونا، فهل هذا صحيح؟ هذا نعم هو صحيح. سؤالها الأول دكتور، سمعتم السؤال؟
نعم المصاب بالأمراض المزمنة هو معرض إلى أزمة كورونا أكثر من الباقين.
نعم،
هذا ما ثبت التحقيقات. 80% من الذين توفوا كانوا عندهم أمراض مزمنة.
سؤالها الثاني هل فعلا
مثل هؤلاء وقاية أنفسهم في الحضر الصحي؟
طيب دكتور سؤالها الثاني هل فعلا أن غسول الفم يساعد في قتل فيروس كورونا أو التقليل من خطره، وما نصيحتكم في عدد مرات استخدام غسول الفم في اليوم؟
نعم، ما أتصور هناك بحوث تثبت أنه اللعاب يقضي على فيروس، لأنه المصابين كلهم عندهم لعاب ولعاب سليم، لكن للأسف ينتقل هذا الفيروس إلى الجهاز التنفسي ويسبب هذه المشاكل اللي معروفة. نعم.
طيب شكرا لكم دكتور، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، تأثير الكورونا على الفم والأسنان.
نعم، أنا إذا تسمحيني أؤكد على أن لا يكون الاضطراب يصيبنا ويسيطر علينا فيقلل من معنوياتنا أو يقلل من مناعة الجسم، راجيا من للجميع السلامة والصحة.
آمين يا رب.
مع مراعاه البروتوكولات الصحية والنظافة الدائمة، وشكرا.
وأنا أخذ هذه النصيحة بعين الاعتبار، إذن علينا دائما عدم الخوف والقلق والابتعاد عن القلق. شكرا جزيلا لكم دكتور منير الموسوي طبيب الأسنان، كنتم معنا حياكم الله. شكرا لتوضيحاتكم، تناولنا موضوع تأثير الكورونا على الفم والأسنان. شكرا لكم مستمعينا الكرام، أتمنى لكم الصحة الدائمة بإذن الله تعالى، آمين يا رب العالمين. شكرا لطيب متابعتكم وفي أمان الله.